الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في نهايات الدرس السابق كان للحديث عن شرطية الفقاهة الولي بعد الفراغ بالبداهة عن كون العقل شرطا بلا اشكال. اما شرطية الفقاهة فقلنا تارة يكون الحديث على مستوى العقل، واخرى على مستوى دليل النصب العام للولاية، وثالثة على مستوى الادلة الخاصة التي قد يدعى انها دالة على شرطية الفقاهة بالخصوص. اما الحديث على مستوى الاصل ودليل النص فقد تقدما، انما الكلام ينعقد في هذا اليوم وربما في بعض الدروس القادمة للحديث عن انه هل يوجد لدينا علاوة على ان مقتضى الاصل هو الاقتفاء على الفقيه، ومقتضى الدليل الدال على النفس سواء كان هو الرواية او كان هو دليل الحس او الدليل العقلي، فإن مقتضى شرطية الفقهاء. لكن لو غضبنا النظر عن مقتضى الأصل وعن مقتضى دليل النص العام، فهل نمتلك أدلة تثبت شرطية الفقهاء بالخصوص في الوالي، أم لا نمتلك مثل هذه الأدلة؟ وهذا البحث ليس مبحوثنا أيها الإخوة في كتبنا الفقهية، لأن محققينا وعلماءنا رضوان الله تعالى عليهم لم يكونوا بصدد التنظير لجميع جهات الدولة الإسلامية، بل أثبتوا الفقاهة ببعض الأدلة السابقة وهم يتحدثون في كتاب الجهاد أو في كتاب القضاء بالمقبولة أو المشهورة أو التوقيع، واكتفوا بهذا المقدار، وهو كاف كما لا يخفى لمن أراد أن يكتفي ولا يستوعب البحث. فلا شك ولا ريب في ان نفس دليل النص كاف لإثبات شرطية الفقهاء، انما الكلام فيما لو اراد انسان ان يستقصي الادلة او قدرا كبيرا من الادلة، فهل يتسنى له ان يقيم دليلا على شرطية الفقهاء في الوالي بالخصوص، ام لا يتسنى له ذلك؟ وقد حاول بعض المحققين المعاصرين ان يستوعب مقدارا مهما من هذه الأدلة التي استدل بها على شرطية الفقاهة بالخصوص، فاستدل على هذه الشرطية بالعقل والنقل كتابا، وعليكم السلام، كتابا وسنة. وحيث اننا لم نجد من استوعب الحديث حول هذه الادلة قبله ولا بعده، رأينا من المناسب ان نجعل محور حديثنا حول شرطية الفقاهة واقامة الدليل عليها بالخصوص كلمات هذا المحقق صاحب دراسات في ولاية الفقيه. ثم اذا انتهينا من كلماته ورأينا لزوما في ان نضيف بعض الادلة الاخرى اضفنا والا اكتفينا بالمقدار الذي ذكره مع التعليق عليه وتبحيثه. اما العقش فانه قد استدل بالعقل لاثبات شرطية الفقاهة، وارى من المناسب في المقام ان اقرأ عبارته ايها الاخوة، لانني اقدر ان خلقا وقع في عدائره فيما يرتبط بحكم العقل في هذا الموضع. طبعا هو قبل ان يدخل في كل شرط شرط بالخصوص استدل بمقتضى حكم العقل فيما يرتبط بالشرائط كمجموع الشرائط، ومنها شرطية الفقاهة كما اشار في هذا الفصل، الا اننا نقدر ان خلطا واضحا وقع في كلامه بين العقل الذي هو مصدر مستقل من مصادر الاستنباط وبين السيرة العقلائية التي هي احدى كواشف السنة، فلا تكون دليلا مستقلا على الحكم الشرعي كما هو واضح ومقطور في علم الاصول، لان السيرة العقلائية تحتاج الى اثبات ثلاثة امور كي تصير دليلا على الحكم الشرعي. الامر الاول ان تكون هذه السيرة العقلائية ثابتة. الامر الثاني ان نحرز اتصال هذه السيرة العقلائية بعصر المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. الامر الثالث ان يكون المعصوم قد امضاها ولو بعدم الردع عنها في موجد كان يمكنه ان يردع، فنستكشف من عدم الردع الرضا والامضاء، يعني اما امضاء ايجابي يؤيد هذه السيرة او على الاقل يسكت عنها مع انها تمثل خطرا على مقاصده الشرعية لو لم تكن مرضية عنده وعند الشرع. بينما العقل ايها الاخوة المقصود منه عندما يتحدث عنه في مقابل الكتاب والسنة احد ادلة الاستنباط، العقل يتحدث عنه ككاشف مستقل عن الحكم الشرعي، لا يرجع لا الى الكتاب ولا الى السنة، بل يستقل عقل الانسان العملي بشيء من الاشياء فيستتبع ذلك حكما شرعيا. هنا ايها الاخوة بعد هذه المقدمة الواضحة نقول بان صاحب الكتاب قد استدل بالعقل على جملة شرائط، واحد من هذه الشرائط هو محل الكلام شرطية الفقاهة، فهو قال في فصله الثاني في جزءه الاول من كتاب الدراسات صفحة 275 قال في بيان ما يحكم به العقل والعقلاء في المقام مع قطع النظر عن الآيات والروايات، لا يخفى أن المرجع في إثبات الشرائط المعتبرة في الوالي هو العقل والكتاب والسنة، فلنتعرض هنا لحكم العقل إجمالا، فنقول إن العقلاء إذا أرادوا أن يفوضوا أمرا من الأمور إلى شخص فلا محالة يراعون فيه أمورا، الأول أن يكون الشخص المفوض إليه عاقلا، الثاني أن يكون عالما بكيفية العمل وفنونه، الثالث أن يكون قادرا على إيجاده وتحصيله على ما هو حقه. فما أدري هذا الثالث ألا يستغنى عنه بقوله أن يكون عالما بكيفية العمل وفنونه، وهل غير القادر يسمى عالما بكيفية العمل وفنون العمل؟ إلا أن يكون مراده من العلم هناك مجرد العلم النظري فحسب، وهذا لا يعبر عنه بالعلم بفنون العمل، إنما يعبر عنه بالعلم بالنظرية التي على نعم يتطور أن يكون هناك شخص يعرف النظرية لكن لا قدرة له على الإدارة، هذا كثير وموجود في حياتنا العملية في مختلف المجالات، لكن أن يكون عالما بكيفية العمل وبفنون العمل، العلم بفنون العمل ليس شيئا غير القدرة على إدارة العمل على أي حال، مش إشكال لفظي. فيظهر من الثالث أن مرادة من الثاني العلم بالنظرية مو بالتطبيق. الرابع أن يكون أمينا يعتمد عليه، وإلا لجاز أن يكون في أصل العمل أو في كيفيته. مثلا إذا أردتم أن تستأجروا أحدا لإحداث بناء، ثلاث حالة تراعون فيه بحكم الفطرة وجود هذه الشرائط الأربعة: والولاية وإدارة شؤون الأمة من أهم الأمور وأعضلها وأدقها، فلا محالة يشترط في الوالي بحكم العقل والفطرة أن يكون بحكم العقل هنا والفطرة أن يكون عاقلا عالما بالعمل قادرا عليه أمينا يعتمد عليه. وإذا فرض أن المفوضين لأمر الولاية المفوضين لأمر الولاية إلى شخص خاص يعتقدون بمبدأ خاص وإيديولوجية خاصة متضمنة لقوانين مخصوصة في نظام الحياة، وأرادوا إدارة شؤونهم السياسية على أساس هذا المبدأ وهذه المقررات الخاصة، فلا محالة ينتخبون لذلك من يعتقد بهذا المبدأ ويطلع على مقرراته، بل ينتخبون من يكون أعلم وأكثر اطلاعا. اللهم إلا أن يزاحم ذلك جهة أقوى، فأن يكون العالم في جهة والقادر في جهة أخرى، فيرجح مثلا القدرة لأن العلم يمكن تحصيله من خلال إشارة العالم وإرشاد العالم، فنجعل الولي هو القادر على الإدارة مع إلزامه بأن يأخذ أحكامه من العالم. الكلام ليس فيما إذا تزاحمت الشرائط والصفات، الكلام فيما لو اجتمعت كل الشرائط والصفات في شخص وبقي خطوط شرط الفقرات، هل هو شرطا أم لا يكون شرطا؟ فهذا أمر طبيعي لا يعدل عنه العقلاء بفطرتهم وافتكارهم. مثلا إذا كان أهل منطقة خاصة معتقدين بالمبدأ المادي والاقتصاد الماركسي، فبالطبع يراعون في الوالي المنتخب كونه عاقلا قادرا على أمر الولاية معتقدا بهذا المبدأ الخاص أكثر اطلاعا على قوانينه ومقرراته المرتبطة بإدارة الملك، أمينا معتمدا عليه في أقواله وأفعاله. وعلى هذا فالمسلمون المعتقدون بالإسلام وأن الإسلام حاول لجميع ما يحتاج إليه البشر في حياتهم الفردية والعائلية وفي علاقاتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مع المسلمين وغيرهم من الأمم، لا محالة يراعون في الوالي العقل والقدرة على الولاية واعتقاده بالإسلام واطلاعه على مقرراته وأحكامه، بل أعلميته في ذلك وكذلك أمانته واستقامته المعبر عنها بالعدالة. فهذه شرائط الوالي بحكم العقل، يحكم العقل بدون رعايتها مع الإمكان، سواء كان طبعا قوله مع الإمكان فيما لو لم تتعارض الصفات وجد الحاول لبعضها والفاقد لبعضها، في الطرف الاخر يوجد الحاول لبعض والفاقد للبعض، وهذه حالات التزاحم سياتي ان شاء الله الاشاره اليها، الكلام فيما لو لم يكن هناك تزاحم. سواء كان انتخاب الوالي ونصبه من قبل الله تعالى فيحكم العقل بان الله لا بد ان يراعي هذه بمقتضى حكمته كما نعتقده نحن بالنسبه الى الائمه الاثني عشر بلا اشكال، او كان من قبل الامه كما يعتقده السنة مطلقا، ولعلنا نعتقده بالنسبة الى الفقهاء، ولعلنا سيأتي ان شاء الله انه سيثبت هذا المنطق للأمة في عصر الغيبة، وان الولاية حق الأمة وهي تنتخب الوالي، لكن هم قيود وشرائط عينتها الشريعة. أصاب صحيح مو صحيح يرتبط ببحث مهم قادم وهي كيفية انعقاد الولاية للوالي. وبالجملة اشتراط هذه الشرائط واعتبارها في والي المسلمين بما هم مسلمون امر لا يحتاج الى التعقد الشرعي. اذا الحديث كله عن شنو؟ عن العقل الذي هو مصدر في قبال التعبد الشرعي، مع ان السيرة لا اشكال ولا ريب في انها تعبد شرعي، وان سيرة العقلاء تمثل الصغرى والكبرى هي ماذا؟ الانضاء الشرعي، بل يدركه الانسان بعقله وفطرته. ولا نريد بولاية الفقيه الا هذا الامر الفطري الارتكازي. ها؟ وقد مر في صحيح عيص بن القاسم او العيس بن القاسم على اي حد، عن ابي عبد الله عليه السلام، ونحن قرأناها في اوائل الابحاث عندما كنا نثبت تضرر وجود الولاية والحكومة. وانظروا لانفسكم والله ان الرجل لا يكون له الغنم فيها الراعي، فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها. واضح نهي الحديث أنه حديث إرشادي إلى حكم العقل وليس تعبدا محضا، فإن كل عاقل يفعل ذلك. فالإمام أرجع الراوي إلى فطرته وارتكازه وإلى أمر يلتزم به العقلاء بما هم عقلاء، وما ذكرناه حقيقة وجدانية تقبلها خداع جميع البشر وعقولهم إذا خلوا من العناد والتعصب من أي ملة ودين كانوا. ولو فرض كون أكثر الناس في منطقة خاصة مسلمين متعهدين ملتزمين ويوجد بينهم أقليات غير مسلمة، فلا محالة يجب أن تكون الحكومة على أساس موازين الإسلام. هذا في الكلام شوية في تأمل، يعني يقصر القضية وحكم العقل لدى المسلمين فيما لو كانوا هم الأكثرية، يعني لو كانوا هم الأقلية فلا تحكم عقولهم بهذا. فنأدي ولو فرض، فكرر العبارة حتى تتأملوا فيها، كون أكثر الناس في منطقة خاصة مسلمين متعهدين ملتزمين ويوجد بينهم اقليات غير مسلمة، فلا محالة يجب ان تكون الحكومة على اساس موازين الاسلام مع حفظ حقوق الاقليات ايضا. الا ان يقال اعتبر من فقد النظر نزيد الجهن على اي حال، وحفظ حقوقهم ايضا بنفسه يعد من مقررات الاسلام وموازينه كما لا يخفى على اهل. طبعا حقوقهم بحسب موازين الاسلام طبعا. وقد تلخص مما ذكرنا ان العقل يحكم باعتبار العقل والقدرة والاسلامي والعلم بل الاعلامية والعدالة في حاكم الاسلام وواليه، والمعرفة بالادارة والتدبير ايضا يدخلان بعناية ما في مفهوم العلم لاحتمال ان يراد به ما هو الاعم من العلم بالكليات والعلم بطرق التطبيق. بعد ارجع الثاني والثالث اللذين استشكلنا فيهما الى شيء واحد، وعواقب الامر ونحو ذلك كما يحتمل دخولهما في عنوان القدرة، وسيأتي تفصيل ذلك في محله. فلاحظ وتأمل، هذا تمام ما ذكرته وانا ذكرته بتمام حتى يتضح يا اخوان موضوع المفارقة فيه. اتضح وتلخص من هذا الكلام الطويل كلام مختصر جدا، اردنا ان نصوغ بعبارة فقهية كلام مختصر جدا. العقل يحكم بلزوم ان تتوفر في الوالي الذي تقوم ولايته على اساس القوانين الشرعية الدينية، يحكم في ان هذا الوالي لا بد وان تتوفر فيه عدة صفات، احد هذه الصفات ان يكون هذا الوالي عالما لماذا؟ بالقانون الذي سيتقضى للولاية عليه او للولاية على الناس على اساسه لتطبيقه في حياتهم العملية. طبعا بمعنى عن الشرائط الاخرى لانه مو محل كلامنا وين دخلت في عبارته. طبعا الذي يتأمل في عبارة هذا المحقق صدرا وذيلا لا يبقى لديه اي شك في ان حديثه عن العقل الذي هو مبطل للانضباط في قبال الكتاب والسنة رقمية كانت سنة او غير رقمية، واضح من صدق كلامه ومن جيد كلامه ايها الاخوة، هو انه بفضل الحديث عن العقل طارق العبد العاقل المستقيم واخرى عبر هنا تعبير اصح بعد اننا لا نحتاج الى التعبد اصلا في هذه الشرائط لان العقل تقل بها والحال ان نفسنا المصطلح في علم الاصول نحتاج الى التعبد يقينا. من هنا سنقول المفارقه التعبيريه في كلامه من سهل القدر ايها الاخوه، والا فلا يتطور ان محققا مثل هذا المحقق لا يميز بين حكم العقل وبين السيره، وان كنا في نفسنا شيء من هذا الامر، لانه في العنوان للفاصل عبر بحكم العقل والعقلاء في اثناء التعابير كان يخلط بين العقل والسيره العقلائيه. ومن هنا نرى لزاما علينا ايها الاخوة ان نوضح نقطة بشكل مختصر، وهي ان حكم العقل لا يكون الا على اساس عقلي ايها الاخوة، لا يحتمل التغير والتبدل، ولا يكون ناشئا الا من المستقلات العقلية. فالعقل اما يحكم على اساس امر فطري او يحكم على اساس امر حكمي، بمعنى ان العقل يحكم فيما لو كان شيء من الامور ينقض غرض الحكيم، لانه لا يمكن صدوره من هذا الحكيم ما دام حكيما. واما السيره العقلائيه فتقول ايها الاخوه سيره العقلاء هي سلوكهم العملي في امر من الامور، وهذا قد ينشا من العقل ولكنه ليس دائما كذلك، فقد ينشا ايضا من ثقافه خاصه فقط عليها المجتمع البشري في حقبة من الحقب الزمنية. اما اذا كانت السيرة ناشئة من العاقل فهذا في الحقيقة ليس استدلالا بالسيرة بل هو استدلال بحكم العقل، لان النكتة التي انطلقت منها السيرة هي التي ينظر اليها، فان كانت دليلا مستقلا على الحكم الشرعي لانه لا تشريع على العقل فيما يرتبط به سلسلة الى الحكم الشرعي، انما يكون العقل كاشف عن الحكم الشرعي كما ان الآية كاشفة وكما ان الرواية كاشفة عن الحكم الشرعي كاشفة عن جعل الالهي. فعندما نقول في علم الاصول وهذا مطلب يحتاج الى التوضيح في علم الاصول، العقل يحكم بحسن العدل او بقبح الظلم، يعني ان العقل يستقل بإدراك ان الشارع اوجب العدل وحرم الظلم. وعلى هذا الاساس ايها الاخوه فنقول الحاكم دائما وابدا فيما يرتبط بالحكم الشرعي فما دون، يعني علم الحكم الشرعي هو الشرع، ولكن الكواشف ايها الاخوه طارق ان تكون هي العاقل اذا كان العقل يدرك في الحد الاوسط، واخرى يكون هو الايه، وثالثه هو الروايه، ورابعه وسيره عقلائيه لم يرد الرد عنها، وخامسه هي سيره متشرعيه ظاهر اهلها انهم اخذوه من الشرع الذي هم اتباعه. بينما العقل الذي يستقل في الحكم والذي دوره دور الحاكم الاستقلالي والذي لا يستتبع حكما شرعيا بل يستحيل ان يستتبع حكما شرعيا لنظم الدولة او التسلسل، هو العقل في سلسلة معلولات الحكم الشرعي في باب الطاعة والمعصية ايها الاخوة، والا لو استتبع للزم التسلسل كما لا يخفى، وهذا موضح في محله. من هنا نقول بأن سيرة العقلاء إن كانت نكتتها حكم العقل وطار العقلاء بما هم عقلاء على أساس حكم عقلهم فلا إشكال ولا ريب في أن الاستدلال في الحقيقة لا يكون بالسيرة إنما يكون بحكم العقل، سواء ثاروا عليه أم منعهم مانع من السير عليه، سواء كان هذا المانع هو داخلي كالشهوات والميول والرغبات النفسية، أو كان المانع آخر خارجي كما لو كانوا يعيشون في ظل حاكم ظالم فمنعهم مثلا من التعادل والتناقض. حينئذ أيها الإخوة فنقول عندما يتحدث عن سيرة للعقلاء في قبال حكم العقل فالمراد السيرة التي لا تكون نكتتها هي حكم العقل الاستقلالي، وإذا لم يكن كذلك فحينئذ نقول بأن السيرة لا دليل حينئذ على أنها تكون مصدرا من مصادر الاستنباط، وإذا لم يوجد دليل على انها مصدر من مصادر الاستنباط فلا تكون كذلك الا اذا امضى الشارع. ويكفي في الامضاء سكوت الشارع عنها في موضع كان يمكنه ان يمنع ببيانات مفصلة مذكورة في علم الاصول. وعلى هذا فلا معنى ونحن نتحدث عن دليل العقل في قبال الكتاب والسنة ان نتحدث ماذا عن العقلاء وسيرتهم الى جانب حكم العقل، لان هذه السيرة ان كانت راجعة الى حكم العقل فهو تدخل في حكم العقل، فلماذا نرجع الى الاخفى ونحن نتحدث في الاوضح سواء كان هناك سلوك او لم يكن هناك سلوك. واذا لم تكن ترجع فهذا يكون الخوف المطلق، لان السيرة حينئذ لابد ان نذكرها في ظل الادلة من السنة الشريفة، فيطلع السنة غير لفظية، لان السنة تنقسم الى دليل لفظي ودليل غير لفظي. اذا هذا الخلط والمفارقة في كلماته موجودة ايها الاخوة، ولذلك اقتضت تنبيه. ثم اننا نقول ايها الاخوة اطال في هذا الكلام مع كون النكتة واحدة ولم يبين السبب في حكم العقل مع انه واضح. فقد رأيت من هذا السرد في كلامه انه ذكر ان العاقل والعاقل بحكم عقله طار عبر بفطرته اخرى. ها؟ ما هي تعبير بالسيرة؟ لاننا اخذنا عليه هذا التعبير. لا شك ولا ريب في انه يولي وهو يحكم على اساس القانون مثلا من يكون عالما بهذا القانون، ثم استشهد على هذا بان الماركسي ايضا يفعل ذلك، بان فلان يفعل ذلك. ها؟ والمسلم ايضا يفعل ذلك، ولم يبين لماذا. والحال ان حكم العقل لا يمكن ان يكون موضوعه خفيا ايها الاخوة، لان عالم اثباته وعالم ثبوته واحد ليس اثنين. واذا كان عالم الاثبات وعالم الثبوت واحدا فلا يمكن ان يحكم العقل الا اذا كان موضوع الحكم وقيوده بتمامها واضحة عند العقل، والا فالعقل لا يحكم في مورد لا يكون الحد الاوثق مدركا له كما هو اوضح من الان يبين. ومن هنا قالوا مثلا في المعاد، لان العقل يحكم بافق المعاد لكنه لا يحكم بكيفية ماذا؟ بكيفية وتفاصيل الجزاء الاخرى الذي يحصل بعد المعاد، لان الحد الاوثق ليس عقليا هناك في التفاصيل. في أصل الجزاء الحد الأوسط عقلي، لزوم المجازات لا شك ولا ريب أنها عقلية. ومن هنا اتفق ابن سينا وغيره من المحققين في الباحثين في العلم الإلهي أن العقل يستقل في ماذا؟ في أصل لزوم الجزاء. أما في كيفية المجازات وفقريات المجازات فإن العقل لا يستقل، وعليه فلا بد من أخذ هذه التفاصيل والكيفيات من الشرح. هنا نقول ايها الاخوة لقد بين هذا المحقق بشكل واضح ان العقل يحكم بهذا، ولكنه لم يبين النكتة فيه. ونقول ايها الاخوة لا شك ولا ريب في ان النكتة في حكم العقل في المقام، وكون هذا الامر امرا كما هو يقول فطري. انا اتحفظ على التعبير بالفطري يا اخوان، لان الكلام في الفطريات فيما كانت الفطرة تستقل به، سواء كان هناك حياة اجتماعية او لم تكن هناك حياة اجتماعية، والحال كلامنا في الامور اللاحقة على الاجتماع، لان الكلام في الوالي والاحتياج الى والي وما رابغ ذلك انما هو في القضايا اللاحقة على الاجتماع، فهو ايضا في التعبير كان ينبغي التجنب عنه. خلاصة المطلب ايها الاخوة ان العقل يحكم بان الوالي على تنفيذ القانون لا بد وان يكون معتقدا بالقانون، عالما به، عاقلا، طبعا عاقلا اولا، ها، قادرا على تنفيذه، امينا على هذا التنفيذ. لماذا؟ لانه لو اختل في واحد من هذه الامور، ونحن كلامنا في العلم بالقانون، فانه يكون فيهم نقص كل الغرض من توليته وتنفيذه. واذا كان الامر كذلك فلا اشكال ولا ريب في ان العقل يستقل لان الحكيم لا يمكن ان ينتظر غضبه. فكلامنا في من نصبه الله عز وجل وعليه فنقول يحكم العقل بان من ينصبه الله عز وجل وليا وقائما على تبيين وتنفيذ قانونه في المجتمع البشري لا بد وان يكون عالما بهذا القانون وكيفية تنفيذه. هذه هي العبارة المختصرة للوحي. ما اكثر ما اكثر ولم يصل الى هذه النقطة. ما رأينا اصلا انه يبين لماذا يتوقف وكأنه ما ادري هو ما مثل تلك النقطة دائما يعدل بالفطرة يعني يجي يقول ان هذا من البديهيات التي لا يهتم فيها. لماذا؟ لماذا يكون كذلك؟ انما يكون كذلك لان الفاقد للصفات يكون ناقضا للغرض. واذا كان الفاقد للصفات ناقضا للغرض فلا اشكال ولا ريب او لا قد يحتمل فيه نقض الغرض. والعاقل المتحفظ على اغراضه فكيف اذا كان سيد الحكماء والفلاسفة؟ فلا شك ولا ريب في انه لا بد ان يتحفظ على اغراضه. والذي يحفظ غرضه هو العالم بالقانون. وعلى دليل معنى نظم الحكمة ايضا الاخوة حيث يتبنى لنا ذلك حيث لا يتبنى كما في محل الكلام لدول الدليل الاضطراري. نقول نشترط العلم بالقانون الذي يكون اقرب الى الاصل. وعلى هذا الاساس فكما نشترط الفقهاء بهذا البيان نشترط افقاهيا فيما يرتبط بادارة الحضر. طبعا الافقاهية في ذات الحيض ما انغرضت في محل الكلام، لكن الافقهية الاحكام التي ترتبط بإدارة المجتمع لا شك ولا ريب انها شرط على اساس هذا الدليل. لانه حيث لا يتبنى لنا الحكمة التي هي الشرط على المستوى العقلي نتنبه الى ما هو اقرب الامور اليها. طبعا هذا كله اذا ما كنت ماذا تزاحم في الصفات. اذا كنت تزاحم حينئذ سياتي الكلام. الأفقه في فرق والأقدر مثلا على إدارة المجتمع في فرق آخر. ولكن لابد من بيان أن الترجيح إلى أي فرق يكون. وإذا فقد الترجيح لابد من التخيير مثلا. لأننا
نقول
لا 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 شوفوا أكون مقدار من انتقاط للغرض منظم انتقاط حاصل. لأن أسباب أخذ من هذا الانتقاط اتفرض غيبة الإمام عليه الصلاة والسلام. او قل ان هذا الانتقاد ليس راجعا الى الله عز وجل انما هو راجع الى نفس الناس. هم نقضوا غضب الله بتسبيبهم الى غيبة الامام على التولي وتسلطه على الحكم. لكن الانتقاد الذي يرجع الى الحكيم بما هو حكيم بعد ان لم يمكنه التحكم على غرضه الاعلى في ظل وجود المعصوم فلا بد وان يتحفظ على ما يمكن التحفظ عليه من الغرض. فيكون ذلك بناقض الحاوي للحد الاعلى من الصفات التي تكون بدلت اقرب البدائل الاضطرارية الى المنظومة الحقوقية الاختيارية الاولية التي هي المعصومة. اجيب على
الاجوار هي نقطة من البلد
حتى يكتمل ذلك. حينئذ نقول ايها الاخوة اذا صعنا هذا الدليل بهذه الطريقة العقلية يكون دليلا تاما وواضحا ايها الاخوة ولا يحتاج الى مزيد من المناقشة والتأمل والتدقيق اكثر من هذا. ولكن ومع هذا الذي ندعي روحه بهذا التسميم والترخيص لما ذكره حفظه الله فإن بعض أساتذتنا المحققين تعرض لهذا الكلام وأشكل عليه ببعض الإشكالات. فلا بد لنا من التعرض لإشكالاته مع تمحيصها والنظر فيها أنها تتم أو لا تتم. وسيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.